بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ونحب ربنا ويرضى، وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاحبه، فيزال حديثنا موصولا حول التعليقات على فقرات هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس رحمه الله وسفيان الثوري رحمه الله والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي ونرى التكبير على الجنائز أربع تكبيرات، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم العامة والغالبة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنائز أربع تكبيرات، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية للصحابة ثم قام فكبر أربعا وصف الصحابة خلفه. فالتكبير أربع تكبيرات، هذا هو حاله صلى الله عليه وسلم السائد. لكن ورد أيضا التكبير على الجنائز، ورد خمس في حديث مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته، لما كبر خمس مرات فسألته عن ذلك، يعني أكان ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها، يعني يكبر هذه الخمس. قال العلماء في مثل هذا، يعني ورود التكبير خمسا، وكذلك ورد أيضا في مسند سعيد بن منصور وأصح البخاري أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف ستا، ورد تكبير ستا وورد خمسا وورد أربعا. فبعض العلماء قال هذه الأربع تنسخ التكبيرات الأخرى ويكون التكبير أربعا، وأما التكبير خمسا أو ستا فهذا نسخ. ولكن القاعدة عند أهل العلم كلما أمكن الجمع طرحنا احتمال النسخ، والجمع وارد هنا، وهو أن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم التكبير أربعا، ويكون هذا هو السنة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز أن تكبر خمسا ويجوز أن تكبر أكثر من هذا، أن تكبر خمسا لورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد لما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها، أو تكبر أكثر من ذلك لورود ذلك عن علي رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعلي رضي الله عنه لا يفعل ذلك اجتهادا في الغالب. ولهذا قال العلماء إما أن علي رضي الله عنه فعل ذلك اجتهادا منه، لأن أهل بدر لهم ميزة خاصة، أهل بدر لهم ميزة خاصة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يميزهم، ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه ميزة. أهل بدر قال الله في حقهم: اعملوا ما شئتم، مش معنى ذلك أمام مشيئتهم يعني فعلوا المعاصي جائزة لكم، لكن ما فعلتم من شيء فهو مغفور لكم. ليه؟ بسبب هذه الحسنات العظيمة، وهي حسنة بدر، ولهذا الحسنات قد تعظم الحسنة فتعصف بذنوب كثيرة. من ذلك حسنة التوحيد حسنة عظيمة، فلو فعل الإنسان جميع المعاصي دون الشرك ومات على ذلك أبت حسنة التوحيد لتمنعه من الخلود في النار. شوف حسنة عظيمة ازاي، مهما تفعل من حسنات لا تعدل حسنة التوحيد. حسنة التوحيد حسنة عظيمة تعصب بجميع الذنوب والمعاصي، بمعنى أن العبد قد يغفر له هذه الحسنة. ولهذا قال ابن مسعود رحمه الله تعالى رضي الله عنه في أثره المشهور: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. إزاي يحلف بالله كاذب؟ ده أهون أن يحلف بغيره صادقا. إزاي يحلف بالله كذب؟ أهون أن يحلف مثلا بأبيه صادقا؟ نعم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وذلك أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. عندنا حسنتان وسيئتان، حسنة التوحيد وحسنة الصدق، سيئة الشرك وسيئة الكذب. أيهما أعظم، حسنة التوحيد أو حسنة الصدق؟ حسنة التوحيد، اللي هو فين؟ أحلف بالله، هذا حسنة التوحيد. طيب سيئة الشرك فين؟ أن يحلف بغير الله. طيب وسيئة السيئة الأخرى؟ أن يحلف بالله كاذبا. فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يفسر أثر ابن مسعود، وهذا تفسير عجيب سبحان الله من أهل العلم الراسخين الذين يعرفون كلام الصحابة وإنزال كلام الصحابة عن المنزل الصحيح. فحينما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. شوف كيف يفسر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأثر، يقول إيه؟ لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. هو حلف بالله كاذبا، وحد حين حلف بالله، وأساء حين حلف به كاذبا. يبقى عنده حسنة وعنده إيه؟ سيئة. إيه الحسنة؟ أنه حلف بالله، هذا هو توحيد، لم يحلف بغير الله، هذا حسنة توحيد. لكن السيئة اللي يقع فيها الكذب. فلما حلف بغيره صادقا السيئة اللي يقع فيها شرك، حين حلف بغير الله هذا شرك. لكن ايه الحسنة اللي يقع فيها؟ انه صدق. فلما تحط حسنة الصدق في مقابل حسنة التوحيد نرى ان حسنة التوحيد اعظم من حسنة الصدق. ولما نضع سيئة الشرك في مقابل سيئة الكبري نرى أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبري. لهذا فقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. فإذا حسنة بدر، كون الصحابة الذين شهدوا بدرا حسنة بدر حسنة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: اعملوا ما شئتم، ليس على وجه أن الإباحة من المعاصي المباحة، ولكن مهما عملتم من شيء فإني غفرت لكم. كل هذا يقع مغفور له، ولا أدل على ذلك المعارضة في الصحيح من حديثة حاطب بن أبي بلتعة الذي وقع في سيئة عظيمة جدا، سيئة عظيمة هي تمثل أو توصف تحت بند الخيانة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ور بغيرها، عايز يروح مكان في غزوة ور بغيرها. ففتح مكة لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، لكن حاطب بن أبي بلتعة لما صار إليه الخبر أرسل رسالة إلى أهل مكة يخبرهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا على شكل هذه الخيانة. هذه الخيانة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا، هذه الخيانة، هذه الخيانة. لكن لما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل الوحي وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ومن معه، فأدرك المرأة وأتوا بالرسالة وجاءوا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم حاصب ابن أبي بلتعة. قال النبي قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. هو في الحقيقة لولا رجل هذا التوصيف، يعني رجل يخبر بمقدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر قريشا بهذا، هذا مسميه خيانة. هذا كذاب وإن لم يكن نفاقا اعتقاديا لكن على الأقل نفاق عمل خطير. هذا إنه واحد يوصي سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السر سيترتب على إشاء ضرر كبير، لولا أن الله سبحانه وتعالى أدرك نبيه بالوحي لكان الأمر خطيرا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال الحاكم: والله يا رسول الله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رغبة يعني في دين المشركين، وإنما خفت فإن لكل واحد منكم يعني أهل وعشيرة وكذا، وليس لي يد عند هؤلاء وكذا، فأردت أن تكون هذه يدي، يعني إن حصر وتغلبوا علينا يكون لي عندهم شيء من الجميل ولا كذا. فإذا منع إيذاءكم أرحامكم وعشائركم وكذا فليمنع إيذائه مثل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: لعل الله صلى على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه حسنة عظيمة. لهذا كان أهل بدر لهم ميزة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما ورد في الصحيح أن علي رضي الله عنه لما صلى على سهل بن حنيف كبر عليه في السن، فلما سئل عن ذلك قال: إنه من أهل بدر أو إنه شهد بدرا. قال العلماء: يا ترى تكبير علي رضي الله عنه على سهل بن حنيف، والأثر عند سعيد بن منصور وأصله في البخاري، لما كبر علي رضي الله عنه على سهل بن حنيف هل تكبر على عليه و ستا لأنهم من أهل بدر هذا اجتهاد من علي، أو أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا يحتمل، إما أن يكون اجتهاد من علي وهو اجتهاد أحد الخلفاء الراشدين وليس مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهاد الخليفة الراشد اجتهاد معتبر ما لم يرد خلاف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يرد عنده عنه ست، لكن ورد عنه زيادة عن الأربع، ورد خمس في حديث زيد لما كبر خمسا وسئل قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها. فلا إما أن يكون اجتهادا وهذا اجتهاد من الخليفة المراشد، أو أن يكون علي رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. على كل السنة الغالبة الدائمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب أنه كان يكبر على الجنائز أربعا، لكن لا بأس بالزيادة إلى خمس لو فعل الإنسان بعض الأحيان ليبين أنها من السنة فلا بأس بذلك، لكن المستحب لطالب العلم إذا أراد أن يفعل ذلك أن يبين للناس أولا خصوصا وأن الناس قد أطبقوا على التكبير أربعا، فلو جئت أنت بفعلك مباشرة كبرت خمسا لتوقف الناس، توقف يكبروا ولا ما يكبروش، يسبحوا لك ولا لا يسبحوا، ما عرفوش حاجة الناس طبعا في هذا الأمر. فلو أنك علمتهم بالقول أولا ثم جمعتهم على الفعل فلا بأس بذلك. ولو كبر الإمام خمسا ماذا يقول في الرابعة والخامسة؟ قال العلماء: يدعو، فلا بأس بالدعاء في الرابعة والخامسة، لأن أصل الصلاة صلاة الجنازة مبني على الدعاء للميت، فلا بأس بالدعاء في الخامسة وكذلك في الرابعة. وهذا أيضا في بيان لقاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي قاعدة نفيسة يستفيد من طالب العلم
في السنن التي وردت متنوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه القاعدة؟ أنه إذا وردت أوجه متعددة للسنة فالمستحب أن يفعلها الإنسان جميعا، يعني أن ينوع بينها. مثلا بعد الصلاة ورد التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، سبح 33، تحمد 33، وتكبر 33، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد لله وهو على كل شيء قدير. وورد سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، ورد هذا. وورد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 25، كل واحدة 25. وورد سبحان الله 11، الحمد لله 11، الله أكبر 11. وورد سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل هذا 33 تجمع. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء والسنة كما قال شيخ الإسلام أن ينوع بينها، يفعل هذا صار وهذا صار وهذا صار. ولا شك أن فعل الجميع أولا أخذ بالسنة، وثانيا أدعى لاستحضار القلب، لأن اكثر الواحد مثلا الآن ممكن بعد ما يصل الصلاة يسبح هو غافل، بس هو بقى آلي، يعني يسبح آليا للأنشطة على طول، هو تعود من كثر ما تعود بقى مثلا 20 سنة يسبح بعد الصلاة سبحان الله 33 الحمد لله 33 ولا أكبر 33، بقى إيه آليا. حتى لو تيجي تقول له أنت أتمت الصلاة يقول لك اه، تقول انت قلت يعني الصلاه، يقول لك اكيد يعني ما استعادي يعني انا على طول بقول، فما بيذكرش. لكن لو انت تعودت الصيغ المتنوعه ده بيكون ابعى لاستحضار القلب، يعني انك تنوع ابعد على استحضار القلب. وعمل بالسنه كلها، وعمل بالسنه ايه كلها. ومثله مثلا دعاء الاستفتاح في الصلاه، فقد وردت صيغ متنوعه، فالسنه كذلك ان تفعل بهذه ايه، أن تفعل هذه السنن وأن تنوع بينها. إذن القاعدة السنة إذا وردت بصيغ متعددة متنوعة في شيء فإنك تعمل بها جميعا، ولا تعارض بينها ولا نسخ ولا شيء، بل تعمل بها جميعا طالما أنها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتكبير على الجنائز أربعا، هذا قول مالك وقول أحمد رحمه الله وقول سفيان الثوري وقول الحسن بن صالح، كل ذلك ورد عن الفقهاء. وكما قلنا لا بأس بالزيادة عن أربع إلى خمس مثلا إذا لندل على الجواز، إذا كان المقام هذا المقام يعني الواجب. لكن مثل هذا كما قلنا طلاب العلم حتى لا تحدث فتنة بفعلهم من بعض مثلا الإخوة، ممكن يترتب على هذا السمع درس النهارده ان رايح بكره يصلي جنازه ويصلي خمسه، طبعا الناس تقوم عليه يقول هذه السنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ونفعل، طبعا الناس لا يعلمون السنه، علم الناس السنه اولا. ما يجيش مثلا مثل ايه؟ مثل لو جاء واحد الان في صلاه الصبح هو الامام اللي يصلي بينا يوم يدخل من المسجد مباشره لابس النعال بتاعته وداخل على القبله ومكبر، طبعا الناس كلها تقعد تبص على رجليه، يعني هو امام بيصلي بنعالي كل الناس تطلع على رجليه، تبص على رجليه تفضل طول الصلاه منشغل، ولا يعارض ولا يقول ده بقى لعب عيال، ولا يقول ده المسجد مش عارف الجريده، ولا يقول اه ازاي يصلي بنعال كبيره عند الناس دي، زي كان زمان ازاي تمسح الخفيه، تمسح الصراط ده جريمه. فالان كذلك لو لا دخلت بها، مع ان السنه الصلاه في النعال، وقد جاءت في الصحيحين حديث زي الناقه السنة بصلاة النعال، لكن ما ثلاث عودنا هذه السنة. فعلم الناس السنة بالقول أولا، علم الناس السنة حتى إذا فعلت السنة العملية، لأنك لست في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فرغت من الصلاة اقتصر فقط على السؤال هل هذا وارد؟ إذا قلت نعم فعله النبي نسيته، لكن النهاردة تقوم عركة وفي ما يقول لك هو النبي فعل من فعل، بس لابد أن تكون الشكلة أولا. إذا لابد في مثل هذه السنن الغائبة، السنن الغائبة المهجورة، لابد أن نعلمها الناس أولا بالقول ثم بعد ذلك نتبع الناس عليها بالفعل حتى لا نحدث ايه فتنه. زي مثلا واحد نازل من السعوديه متعود انه يسلم تسليمه واحد، هذه السنه، ولكن ورد في بعض الاثار التسليمتان، فيجي هنا في البلد يوم يسلم تسليمه السلام عليكم ورحمه الله، ويقف طبعا كل المسجد متسلمش، كل المسجد منتظر يسلم تسليمه الثانيه، فيبص لها يا جماعه سلموا في البلد ما نسلم، ثم يبين ان السنه تسليمه واحد. لا، انت عايز تسلم تسليمه واحد، يبقى ليكن هذا ايه كفل الصلاه، قل يا جماعه ورد تسليمتان، ورد تسليمه والتسليمه هي الاشهر والاكثر وكذا، فمن باب تنوع السنه فنحن اليوم تطبيقا للسنه نحن اليوم سنسلم تسليمه واحده تماما كده، ما تتكلم ورد التسليمه الوحيده، واخد بالك؟ يبقى مثل هذه الاشياء طبعا بقاعده مضطربه معنا كثيرا، واكثر ما يفقده الناس على طلاب العلم مثل هذه الملاحظات التي يفعلها طالب العلم بموجب قراءته لبعض الاحاديث، ثم ياتي في مثل هذا ويطبق على الناس ويلزم الناس ان يفهموا هذا الفهم وكانهم الصحابه او كبار التابعين فيقولون له سمعا وطاعه. قال البغدادي رحمه الله تعالى: ومما يؤمن به ايضا الايمان بان مع كل قطره ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث امره الله سبحانه وتعالى. نعم، كل حركه في الكون انما وكل الله عز وجل بها ملائكه، هذا الكون كله على ما فيه من تدبير لله سبحانه وتعالى، ومن امور كثيره جدا تحدث كل هذا في الجمله يقوم به ملائكه يوكلهم الله عز وجل بذلك. اما ما قاله الامام رحمه الله هنا بان مع كل قطره، يعني قطره مطر، مع كل قطره ينزل الله ملكا يوكله بها فينزل بها حيث شاء، في الحقيقه هذا لم نطلع عليه في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، لكن أورد ابن كثير رحمه الله تعالى آثارا في ذلك عن بعض التابعين، وكذلك أورد الطبري رحمه الله تعالى آثارا عن بعض التابعين، فالله تعالى أعلى وأعلم. لكن في الجملة فإن كل الكون، كل حركات في الكون إنما وكل الله سبحانه وتعالى بها ملائكة يفعلونها بأمره سبحانه وتعالى. قال: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أن المشركين كانوا يسمعون كلامه في بدر، وكانت أول وقعة لقي فيها المسلمون المشركين، وكانت الوقعة لمن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بكل الصحابة ولكن من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من رقاة المشركين، وكانوا 310 رجلا، كانت المسألة صعبة وشاقة جدا، أول لقاء وهو يعد لقاء تاريخيا لأنه سيترتب عليه آثار عظيمة جدا، إما أن يقوى المشركون ويتجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه، وإما أن يعلم المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أصبحوا قوة، ولهذا سيعدون لذلك ألف حساب. فمما بشر به النبي الصحابة حتى يثبت قلوبهم، وذلك لا يكون إلا بوحي، أنه ليلة بدر أشار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على مصارع القوم، فقال: هنا مصرع أبو جهل، وهنا مصرع شيبة، وهنا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان. طبعا لا شك أن هذا سيشحذ الهمم وسيقوي القلب على المواجهة، النبي يقول صلى الله عليه وسلم: هنا مصرع فلان، هنا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان. فلما كانت الوقعة شرع هؤلاء في المواضع التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فعلا شرع هذا هنا وشرع هذا هنا وشرع هذا هنا. فلما انتهت المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء فسحبوا
إلى قليب، يعني إلى حفرة كبيرة، إلى قليب، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا لهم كما جاء الحديث في الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديق قريش فقذفوا في طوي من أطراء بدر الحديث وفيه فجعل يناديه بأسمائه، يعني يا أبا جهل يا شيبة يا عتبة وأسماء آبائهم، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الله أكبر. كان في عزة للإسلام والمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم أطعتم الله ورسوله أما كان هذا أولى لكم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ على إيه الفائدة التي الآن بتنادي على هؤلاء وقد فقدوا أرواحها؟ تنادي على أجساد بس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى. فدل هذا على أن الموتى يسمعون، وقد اختلف أهل العلم في سماع الموتى على 3 أقسام. قول بأن الموتى يسمعون مطلقا، لو جاء الواحد إلى قبر أبيه أو أخيه وسلم عليه ودعا له وكلمه فإنه يسمع، واستدل بمثل هذه الأحاديث وكذلك بما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حال الدفن فإن الميت يسمع خفق النعال، نعال من يدفنه. فاستدل بهذه الأحاديث على أن الموت يسمع. القول الثاني عكس هذا القول، وهو أن الموت لا يسمع، واستدلوا على ذلك بالآيات التي فيها نفي السماع. قال سبحانه وتعالى: وما أنت مسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى والقول الثالث قول وسط، وهو أن الموتى يسمعون سماعا خاصا، بمعنى أننا نقتصر على المواطن التي ورد بها الدليل، وما عدا ذلك فإن الموتى لا يسمعون. فمثلا حال الدفن بعد نفرغ من الدفن فإن الميت يسمع، لأنه ورد في هذا الموضع أن الميت يسمع. فالمواطن التي وردت بها السنة بالسماع نجزم بها، وما عدا ذلك نقول لم يرد سماع. وهذا القول هو القول الذي يترجح في المسألة، وهو أن هذا من أمور الغيب، وأمور الغيب إنما يتوقف فيها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الموتى يسمعون نداء سماع الإخر. ولو كان الموتى يسمعون مطلقا لقال النبي لعمر: إن الموتى يسمعون. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عمر قوله: إنك تخاطب أجسادا لا أرواح لها، ما أنكر عليه قوله، ولكن بين لعمر أن هؤلاء يسمعون بصفة خاصة، هؤلاء يسمعون الآن من باب التقريع لهم. وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر هذا. وهذه قاعدة مهمة جدا أيضا لطالب العلم إذا نظر في الأدلة. النظر في الأدلة أخوان بالاعتبار ليس أمرا سهلا، لأن السنة كثير فيها هذا، أنك يرد أحاديث بهذا ويرد أحاديث بهذا، فتنظر فتجد التعارض في الظاهر فتقع في حيرة من هذا، ولا شك أنك ستقع في حيرة
ولهذا الواجب على طالب العلم في هذا أن يرجع إلى أهل العلم، يرجع إلى شروح السنة، يرجع إلى العلماء الذين جمعوا بين هذا بين هذه الأحاديث المتعارضة، حتى لا تتعارض في نفسك فلا تكن تعمل بهذا ولا تعمل بهذا، أو تقول كذا بصفة عامة هذه المسألة فيها خلاف، وتجعل الخلاف هذا مصية دائما تركبها، هذا قول وهذا قول وهذا قول. لا، لابد من النظر، والعلماء أتعرض أنفسهم في الجمع بين هذه الأحوال. من أصعب الأمور الجمع بين أدلة المتعارضة، ولهذا يعتبرون أن ثمرة أصول الفقه، علم أصول الفقه، ثمرة هذا العلم المتين هو أن تصل إلى هذه الثمرة العظيمة، وهي النظر في الأدلة بالاعتبار والجمع. فالعلماء قالوا كلما أمكن الجمع كان أولى من طرح بعض الأدلة، من أن تطرح هذا ولا تطرح هذا، لا، كلما أمكن الجمع، وذلك لا يكون إلا بالرسوخ، كلما كان هذا أولى. من قواعد الجمع ومن القواعد المعتبرة أيضا عند العلم في هذا قاعدة مثلا عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي في مثل هذه المواطن، وأنه يؤخذ بهذا القول على أنه دليل في نفس الحكم، بمعنى أننا لو نظرنا لهذا الدليل، لو نظرنا لهذا الدليل قد يقول قائل الموتى يسمعون مطلقا، هذا لو أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت لأسمع لي منه وفقط، لكن أين قول عمر يا رسول الله تخاطب أجسادا لا أرواح لها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر قوله وإنما بيّن له أنهم يسمعون سماعا خاصا. وبهذا النظر تنتقل من ترجيح القول بأنهم لا بأنهم يسمعون مطلقا إلى ترجيح القول بأنهم يسمعون سماعا خاصا. هذا على ذلك مثلا مثالا آخر، في دخول الحائض المسجد، هل الحائض تدخل المسجد أو لا تدخل المسجد؟ خلاف بين أهل العلم قوي هذه المسألة، فمن من قال بأن الحائض لا تدخل المسجد أبدا، وذلك لحديث ورد عند ابن خزيمة قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، ولكن هذا الحديث فيه ضعف. وكذلك بالقياس على الجنوب، وأن الجنوب إذا كان ممنوعا فإنه كذلك تمنع الحائض من باب أولى. وبعضهم قال بجواز دخول الحائض المسجد، واستدل على ذلك أيضا بأحاديث، منها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة تقوم المسجد في عهده، مرأة تنظف المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لمن يقيم، فأخذوا من مفهوم هذا أن الحائض تمسك في المسجد، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اخرجي في أيام حيضتك، هذا بالمفهوم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إن حائض، فقال إن حيضتك ليس في يدك، فيأخر الحائض تدخل أو لا تدخل. نقول الراجح أن الحائض لا تدخل المسجد استنادا للحديث الوارد في الصحيح حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. هذا الدليل استدل به من أجاز الدخول ومن منع الدخول، أما من منع الدخول استدل بإيه؟ بالقاعدة التي نقولها الآن، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عائشة قولها إني حائض،
وهذا يدل على ان من المتقرر عند الصحابه ان الحائض لا تدخل المسجد. ولو لم يكن هذا المتقرر ما قالت عائشه هذا اصلا لما قالت الخائض حائض. فدل هذا على ان الحائض لا تدخل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها قولها الحائض، انما قال لها ايه؟ ان حيضتك ليست في يدك، يعني شيك بي الخمره وهاتيك بايدي. وعليك نقول لا باس للحائض ان تدخل بعض بدنها، ان تدخل بعض بدنها، كما ان المعتكف يجوز له ان يخرج بعض بدنه لا ان يخرج ببدنه، فالبعض لا يترتب عليه الحكم. فالحائض لو ادخلت بعض البدن فلا باس. فقال ان حيضتك ليست في يدك، مد ايدك تاتي الخمره من المسجد. الدليل او الشاهد من هذا الحديث على ما قال رسول المسجد هو ايه؟ هو اقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحائض عائشه حين قالت يا رسول الله ايه الحائض. فهذا من امور الترجيح التي يعمل بها اهل العلم عند مواضع الخلاف. فاذا الراجح في مساله سماع الموتى أن الموت يسمعون سماعا إيه؟ سماعا خاصا، لا يسمعون مطلقا ولا ينفع عنهم أيضا السماع مطلقا. فلئن استدللنا بقول الله تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، فإننا نقول كيف نعمل بهذا الحديث الذي ورد معنا. ولئن استدللنا بهذا الحديث على الإطلاق فماذا نعمل؟ إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. إذا نقول السماع يكون سماعا إيه؟ خاصا على ما ورد في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمما نؤمن به أيضا أن الموتى يسمعون هذا السماع الخاص. قال البربهاري رحمه الله تعالى ومما نؤمن به أيضا الإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، وهذا لا شك فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة أو ورقها. فالمسلم ما أصابه من هم أو نصب أو مرض إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها عن خطيئاته، لكن هذا مع الاحتساب. لكن لو أن الإنسان مرض فجازع فإنه لا يؤجر على ذلك، إذا مرض فجازع فإنه لا يؤجر على ذلك. لكن لو أنه صبر على هذا المرض واحتسبه فإن الله سبحانه وتعالى يحط به عن خطاياه ويرفع به درجاته. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه، والحديث عند البخاري، يعني يصب منه بالايه؟ بنقص في الاموال، الانفس، الثمرات، بنقص في البدن، بالمرض، بكذا بسبب المصائب. هذه كلها تكفر يا اخوان لو ان الانسان احتسبها عند الله تبارك وتعالى كفر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير. امره هذا كله خير، مسلم هذا كله خير، لأن المسلم إما في الصراء أو ضراء، فإن أصابته صراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ولهذا أول شيء إذا أصيب الإنسان بمصيبة في بدنه في كذا وأعد إن كفر طبعا أول حاجة إن الله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال، اللهم اشفنا اللهم اشفنا، فأكد أن الله سيشفيه بإذن الله، وأن هذه المصيبة ستكون سهلة جدا، لأن الله سبحانه لأن النبي قال ما من مسلم يقول ذلك اللهم اجره في مصيبته واخلفه خيرا منها الا اجره الله في مصيبته واخلفه خيرا منها. فالمسلم يؤجر على مرضه، لكن هذا منوط بالايه؟ بالاحتساب والصبر. ولهذا قال لما ان امراه قطع اصبعها فلما قطع اصبعها ضحكت أو من أضعف بعض أحد، فقال لها يا أمة الله يرحمك الله يقطع إصبعك وتضحكين؟ فقالت رضي الله عنها أنفتني حلاوة أجرها مرارة قطعها. تذكرت الأجر فنسيت الإيه؟ المرارة. حلاوة الأجر فنسيت المرارة، مرارة القطع. قال رحمه الله تعالى: والشهيد يأجره على القتل. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. لا شك أن الشهيد له أجر عند الله سبحانه وتعالى، من ذلك أن الله سبحانه يغفر له مع أول قطرة من دمه، وأنه يشفع في 70 من أهله، فإن دم الشهيد له قدر عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وأجر الشهيد عند الله سبحانه وتعالى عظيم. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل أرواح الشهداء في حواصل خير تفرح بهم في الجنة، ويكفي أنهم لا يموتون، بل هم ينتقلون من الحياة عند البشر إلى الحياة عند ربي البشر سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فالجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله وإراقة الدماء في سبيل الله هذا من أعظم الأعمال. ولهذا الصحابة رضي الله عليهم ما كانوا يعدلون بهذا العمل شيئا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر الحج. فماذا قال الصحابة؟ قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني كان الجهاد بحاجة إيه؟ يقاطع عليه. فقال: ولا الجهاد في سبيل الله، لا حتى في هذا الخلاص. قال: ولا الجهاد إلا رضي. فرض لنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك إيه؟ بشيء. قال رحمه الله: والإيمان بأن الأبطال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون. طبعا هذا طبيعي، الطفل إذا أصاب شيء فإنه يألم. إيه يعني سبب ورود هذا في العقيدة أو في كتاب السنة؟ قال رحمه الله: وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون، وكذب، يعني كذب في المقال. ونحن نعلم أن كتب الاعتقاد لا تقتصر فقط على بيان مثلا أمور الإيمان وفقط وأمور التوحيد فقط، بل يضع فيها العلماء جملة المعتقدات التي يحصل فيها خلاف من بعض الناس لما أجمع عليه العلماء. فمعلوم أن الطفل إذا أصيب شيء يألم، لكن هذا الرجل اللي هو أبو بكر اللي هو بكر بن أخت عبد الواحد البصري الزاهد ذكر ابن حزم أنه قال ذلك، وهو في جملة الخوارج، فرد عليه البرداني رحمه الله تعالى وقال بأن الأطفال يألمون إذا أصابهم هذا الشيء. قال رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، وذلك لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحد بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه. طيب العمل، ألا ندخل الجنة بأعمالنا؟ ندخل الجنة بالعمل أو بالرحمة؟ ورحمة الله سبحانه وتعالى. نقول: ورد هذا الحديث الذي ينص على أنه لن يدخل أحد الجنة بعمل، إنما يدخل برحمة الله سبحانه وتعالى. قال: إلا أن يتغمد الله برحمة.
وورد نصوص تدل على أننا ندخل الجنة بالعمل. قال سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وهنا لا يدخل الجنة أحد بعمل. كيف نوافق؟ قال العلماء: لن يدخل الجنة أحد بعمله، يعني على وجه المعاوضة، زي ما بيع الشيء. أنا عايز أشتري الطرابيزة ديت بكام؟ بأربعين جنيه. خد الأربعين جنيه، خد الطرابيزة، بيع عوض عني. دفعت مهر المرأة، عقدت عليها، دفعت المهر، استحللت فرجها. استحللت فرجها بإيه؟ بما دفعت. معاوضة، معاوضة. لا التاجر له مين عليه، ولا انا ليا مين على التاجر. انت في الاخر كده انا بشتري بفلوس، حتى بتركب مثلا في العربيه، بتركب في العربيه ويقول لك انت لا انا مش نازل، ما انت شغال ايه؟ شغال سواق وانا بديك اجره مثلا. مفيش منا لاحدهما، فهذه المعاوضه الا يكون منه لاحد على الاخر. طيب، هل الجنة يدخلها واحد بعمل على وجه المعاوضة، بمعنى أن يكون ما في الجنة عوض عن عمله فيدخل الجنة بعمله على وجه المعاوضة، وأنه يستحق الجنة استحقاقا نتيجة عمله لا فضل لله فيه؟ هنقول لا. لا ليه يعني؟ كده مذمه. يقول تعالى رقم واحد، رقم واحد، ان عملك هذا الذي عملته انما هو محض فضل من الله عليك، فهدايتك محض فضل من الله تبارك وتعالى. يبقى انت عملك نفسه ده من فضل الله عز وجل عليك، يبقى رقم واحد خليه. لو لم يشاء الله عز وجل لك هذا العمل، وأن يقدر لك هذا الفضل العظيم الذي تفضل به عليك، ما عملت. طيب فرضنا أن هذا لا يكون، مثلا نعم، هذا العمل الذي تعمله ما يكافئ أدنى نعيم في الجنة، فلو دخلت الجنة بالمعاوضة تعوض بإيه؟ ولا عمل. كل هذا يساوي نعيم نقدر في الجنة. ثالثا، عملك هذا تجد به النعمة التي أنعم الله بها عليك في الدنيا. يوم كان سنة صلاة مقابل نعمة البصر، كان سنة صلاة مقابل نعمة السمع، كان سنة صلاة مقابل نعمة الكلام، مقابل نعمة الشم، مقابل نعمة ضربات القلب وتحركها، مقابل نعمة الزين، مقابل نعمة الإخراج، مقابل نعمة الهضم، مقابل نعمة التنفس، مقابل نعمة الإحسان، مقابل نعمة الولد، مقابل نعمة الزوجة، مقابل نعمة الأمن، مقابل نعمة البرد، مقابل نعمة الكسوة. حدد وانت قد نعمة الله لا تحصوها. يلا سد انت الآن علشان واحد يذمك مجامة بسيطة كم تبذل له؟ إذا كل عمل ذا ولا يسوي نعمة واحدة، نعمة واحدة من نعم الله فضلا عن هذه النعم المتكاثرة. يبقى يبقى فعلا ان الانسان لا يدخل الجنه الا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. تقرر هذا عندنا، ان الانسان يدخل الجنه برحمه الله وبفضل الله لا بعمله. نعم، تقرر هذا عندنا. بقي ان نقول: اذا ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ادخل الجنه بما كنتم تعملون؟ هذا النص القاضي بان الانسان يدخل الجنه بعمله. نقول: نعم، يدخل الجنه بسبب عملي. ولهذا الباء هنا بعملي عند اهل السنه والجماعه الباء سببيه، فنحن ندخل الجنه بسبب اعمالنا، لان الله لا يدخل الجنه من لا يعمل، انما يدخل الجنه العامل. اما من لا يعمل يدخل الجنه به، فالباء سببيه.
انا مثلا خلاص فاتح مثلا محل ادوات منزليه, واحد مثلا فاتح محل ادوات منزليه, راحت اختي تجيب من عندي الحاجات فتدل الحاجات كلها مجاني. اختي وهو اصلا هيساعدها يساعد فعلا يساعدها ايه بالحاجات المنزليه, كلها كل الحاجات دي في الادوات المنزليه كلها ادلع الحاجات دي بمحض فضل منهم, ليس كذلك؟ لكن بسبب ايه؟ بسبب الاخوه. فالاخوه السبب وليست غلط بل هي سبب فعلا تسبب في ان الاخ اعطاه كل شيء. كذلك نحن ندخل الجنه بسبب اعمالنا, لكن لا ان اعمالنا عوض عن الجنه فندخلها كما تقول المعتزله. فالمعتزله قالت الباء للمعاوضه, واهل السنه قالوا الباء سببيه. واحد يقول مساله كبيره بقى, فمن دي فيها معتزله واهل السنه؟ فيها معتزله والسنه, لان المعتزله يوجبون على الله اثابه المطيع ومجازاة العاصي. يجب على الله يدخل المؤمن الجنة, يجب عليه, يجب على الله يدخل المطيع الجنة. لا يستطيع الله أن يخرجه, ولا يستطيع الله أن يدخل العاصي النار. ولهذا شوف دي كل حاجات بترتب على بعضها ازاي, لما أنا أكرر هذا وأن الله سبحانه وتعالى يجب عليه إثابة المطيع وإقرار العاصي قلب للمعارضة. أيوة ندخل الجنة بالعمل, مش حاجة اسمها الرحمة, بالعمل. أنا داخل الجنة داخل, أنا مصليت مصلي متزكيت مش حاجات, ما تخش الجنة ليه؟ داخل داخل. طب العاصي؟ العاصي في الصلاة رحمة ربنا, طيب تحت المشيئة؟ لا تحت المشيئة ولا كده. ولهذا ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر, ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر. فيبقى إذن قوله رحمه الله تعالى واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله قول موافق لأهل السنة والجماعة. هذه مسألة أخرى مهمة جدا. طيب عايزين نسمع الآن الجمع بين ادخل الجنة بما كنتم تعملون ولن يدخل الجنة احد بعمله. حمد بسبب فدخل الباب فاجئ وليست للمعاوضة. وعليه نقول نحن ندخل الجنة بالرحمة, برحمة الله ولا بالعمل؟ برحمة الله التي سببها العمل, ورحمة الله لا تسوى العمل. ولهذا ما فيش عارض. وإذا يا أخوان يعني مثال حقيقة يعني من الأمور دائما اللي إحنا نوصل بها أنفسنا قبلكم أن العلم يحتاج إلى بصيرة, يحتاج إلى وقت, يحتاج إلى جهد, لازم تذاكر ولازم تزاحم أهل العلم بركبك, لازم تصبر على التعلم حتى تفهم دينك, حتى تفهم دينك. مثل هذه المسائل, مثل هذه المسائل إذا تعلمها الإنسان وزادت بصيرته زاد عمل وزاد يقين وإيمان, واستطاع أن يرد أي تشكيك يأتيه. اللي عرف معرفة التشكيك مسلمات الدين, معرفة التشكيك سواء من المبتدعة الذين يصوبون سهام يعني البدع والتشكيكات في السنن, وليس إلا بمثل هذا. إذا النهاردة يجيك مثل هذه النصوص حتى يشككك في هذا الامر وغيره من الامور. فلا بد ان نتعلم الحقيقه, لا بد ان نتعلم, والتعلم بالتاني شفاق العلم في شهر ولا اثنين ولا سنه ولا سنتين لازم نصبر, لا بد ان نصبر. وكل وقت يقضيه الانسان في تعلم حتى يكون في دين على بصيره انت معذور فيه اكثر والله من اجرك بالجهاد الذي فرض كفائي افضل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلمه جميله في الحقيقه, قال
وجهاد الأمة بتبليغ السنن أعظم من جهاد جهاد المتبعة وبتبليغ السنن أعظم من الجهاد بتبليغ السنن في نصول العدو، لأن الجهاد بتبليغ السنن في نصول العدو يحسنه كل أحد. هات واحد ضربه على السيف يلا هذا يحسنه كل أحد، لكن الجهاد بتبليغ السنن لا يحسنه إلا أتباع الرسل. ولهذا مثلا نشوف النهارده مثلا يعني على سبيل المثال في أي بلد يجتمع في أي بلد لو أن أردنا من يحمل السيف يجرب يحمل السيف كم سيأتي معنا من أهل البلد؟ مثلا ولا نحن الديرة الآن كم سيأتي معنا؟ سيأتي معنا ألوف يحملون السيوف والسهام. لكن لو أردنا الرد على المبتدعة في مسائل شككوا بها في مسلمات الدين وشككوا بها في السلام كم سيخرج معك؟ كم في الأمة الآن من الأطباء؟ هذه البلد فيها كم طبيب؟ فيها كم مهندس؟ فيها كم مدرس؟ فيها كم عامل؟ فإذا الحاجة إلى العلم حاجة ماسة جدا، مع أن حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجة الناس إلى الدواء بل وإلى الطعام والشراب. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: والحاجة إلى العلم والهداية حاجة الإنسان للعلم والهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. إذ فقد الطعام والشراب يترتب عليه تلاف البدن، صح؟ ده عنده سوء تغذية، ده مش لاقي ياكل مش لاقي يشرب، ناس بتشوف جوع، ماذا تترتب عليه؟ تلاف بدن. أما فقد العلم والهداية يترتب عليه هلاك القلب، ويوم أعظم وأسد للدين هلاك القلب. الإنسان قد يهلك بدنا يموت جوعا فيؤجر أجر الشهداء. إيه يعني؟ مات جوعا مأجور، تألم من الجوع مع الصبر مأجور، لكن حينما يعيش في غرابات الجهل والضلال فيفسد قلبه فيموت على غلو الدين أو على المعاصي، فلا شك أنه يناله من العذاب ما يناله بقدر هذا الثواب. قال: ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه. ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه، يعني أن حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله سبحانه لا يقبل أن يعذب أحدا بلا ذنب. الله ما يعذب إلا بذنب. ولهذا لما جاء في الصحيحين من أن الجنة لما بقي فيها فضل بعدما يدخل كل ما شاء الله يدخل الجنة من الأمم كلهم بقي في الجنة فضل، فماذا فعل الله سبحانه وتعالى؟ أنشأ خلقا فأدخله الجنة. طيب ولما بقي في النار فضل أنشأ خلقا فادخلوا النار؟ لا، وضع الرب سبحانه وتعالى رجله وفي رواية قدمه على النار فانزوى بعضها إلى بعض ضاق على من فيه. يبقى الجنة أنشأ لها خلق، لأن هذا مقتضى الفضل والإحسان. أما النار فنوضع قدم فنزا بعضها إلى بعض ولم ينشئ خلقا، لأن هذا مقتضى العدل. ولهذا أفعال ربنا دائرة بين أمرين، بين الفضل والعدل. أما الظلم فما يظلم ربك أحدا. أفعال ربنا دائرة بين هذين، بين الفضل وبين العدل. بين الفضل لا يشاء
أحد من الجنة بعمل. قال إلا من تغمد الله برحمته بفضل، فنحن نطلب الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وبين العشق هو أن يعذب أحدا بغير ذنبه، هذا مستحيل مستحيل. قال سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فقال ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله، هذا افتراض واحتمال، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين ضرهم وتاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، لا يجوز أن يقال لي تبارك وتعالى إنه يظلم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقك والدار دارك، لا يسأل عما يفعل بخلقك ولا يقال لنا وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه، حتى لو أن الله عذبهم وبرهم وفاجرهم، فالخلق خلق، من الذي خلق؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي جعل دارين الجنة والنار؟ الله سبحانه وتعالى، يفعل في خلق ما يشاء، يفعل في خلق ما يشاء، لكن الله سبحانه وتعالى ما خلق لا شيء. هذا من قبيل فرض، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على ذلك لكم عليه، لأن القاعدة عند جميع الأخرى أن من تصرف في ملكه بما يريد فإنه لا يلام. واحد دلوقتي احنا خايفين على واحد لأنه جايب الأوضر ومسك بيت الشيء اللي موجود، حد يقول له أنت فعلت إيه؟ يا رجل يا طالب يا مؤسفي سدي بابك ليه؟ كنا في السلام عليكم، الله يعينك الله يعينك. واحد جاء زوج ابنته لواحد على 5 جنيه، حد يقدر يلوم؟ ما يلام احد فيما يفعل في ملكه. رجل له اخت لما جه يقتل الميراث اخذ حقها، ذلك اخذ جنان من حقها ظالم، قالت اخته يا اخي كل هذا لك حلال طيب، هل سلام الاخت على فعلها؟ ما سلام الاخت طالما انك نزلت حقها بغير اجبار بخاطرها وبارادتها، خلاص. فالخلق هذا من الذي خلقنا؟ الله. ومن الذي جعل لنا جنه النار؟ الله سبحانه وتعالى. لو جعل خلقك الى النار او جعل خلقك لو من الجنه، فان ربنا سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل ولا يقال له لم وكيف، لا يسال عما يفعل وهم يسالون، لكن الله مع ذلك له الحكمه البليغه في الكون. نعم خلق، ونعم اوجد الخير والشر، ونعم اوجد الهدى والضلال والكفر والايمان والمبتدين والعاصين، لكن كل ذلك مبني على الله، الا ان يبنى ذلك كله على الحكمه البالغه. قل كلمات الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. فالله عز وجل الحجه البالغه خلافا للمعتزله، المعتزله هو فعل كده بالحكمه، الله يفعل كده، لكن اهل السنه والجماعه كلها ما يفعل الله عز وجل الا لحكمه بالغه، الله عز وجل لا يفعل الحكمه، ولهذا افعال ربنا مبنيه على حكمته. فاذا لم تظهر لك هذه الحكمه فلا تقف بعقلك وتقول لما، ولكن قل فيها حكمه بالغه لا نعلمها نحن الان، وقد نعلمها في زمن ما، في وقت ما، في عصر ما. فالله عز وجل اقتضت حكمه ان يدخل المطيع الجنه، وان يكون العاصي تحت مشيئته سبحانه وتعالى، ان شاء عذبه، وحين يعذبه لا يعذبه ظلما بل بذنوبه، ولهذا يدخل بايه؟ بذنب، يقرره الله سبحانه وتعالى بذنوبه، ويدخل بذنبه. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. والنبي بنى شرعا على الفضل والاحسان، فالحسنه بعشر الى 700، والسيئه بعد حده وتنحى. الذي بنى شرعا على الفضل والاحسان كيف يظلم؟ كيف يظلم؟ ده اللي داخل النار داخل بايه؟ داخل بسيئات مجرده،
مش مضاعف بسيئات مجردة، السيئات سيئة، والذي دخل الجنة دخل بحسنات مضاعفة. فإذا ودخل النار بعجل ودخل الجنة بفضل، ولهذا الصحابة في عقيدته ليه قال يعذب من يشاء بعجله ويهدي من يشاء بفضله. ففي البداية في الجنة فضل، وفي التعذيب والضلال عدل. فالله عز وجل حين قدر لهذا الضلال قدر لعدل مبني على حكمة وعلم الله سبحانه وتعالى بأن هذا إنما هو أهل لذلك. وحينما يمن الله عليك بالفضل والرحمة فأيضا لعلم الله سبحانه وتعالى أنك مستحق لهذا الفضل ولهذا هداية الله وضلال وإضلال الله عز وجل. كل ذلك مبني على الحكمة وعلى العلم السابق، علمه سبحانه وتعالى الذي بمقتضى علمه بنى فعله. ولهذا كان من قواعد أهل السنة والجماعة التي تنضبط بها هذه الأمور هو التوفيق بين القدر والشرع، بين القدر والشرع. فربنا سبحانه وتعالى يدخل الجنة من هدى، ومن هدى محض فضل، ومحض فضله سبحانه وتعالى مبني على علمه بأن هذا أهل للفضل. ولهذا يحصل عندنا تعارض، ولا يدخل الجنة أحد النار أحد إلا بعدله سبحانه، وهذا العدل هو مبني على استحقاق هذا للنار بذنوبه. هذه الذنوب وهذا الإضلال مبني على علمه سبحانه وتعالى باستحقاقه الشخصي لهذا. ولهذا نجمع بين القدر وبين الشرع. ورسالة الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى التي هي التدمرية وهي رسالة عظيمة جدا جعلها في هذا الباب من التوفيق بين القدر والشرع. نعم. بسبب عمله دخلنا، فما عندنا فضل في النار، عندنا كما قلنا عدل. العدل هذا يكون السببية بقى فيه فضل، لكن الجنة فيها بقى المعاولة وفيها السببية، لكن النار ما فيها السببية لأن الله سبحانه وتعالى ما يدخل النار أحدا بفضله لا أو برحمته لا، إنما يدخل النار بعدل. إيه العدل؟ العدل هذا مبنى على إنه ده سبب ده، بذنوبك دخلت النار، بضلالك دخلت النار. طيب نكتفي بهذا الفجر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن يوفقنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم القلب الخاشع واللسان الذاكر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.